وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من أعظم ما يوفق إليه الإنسان وينتفع به في دنيا هو أن يتبصر بمعاني كلام الله عز وجل، وذلك أنه أعظم نعمة أنزلها الله عز وجل لهذه الأمة نجاة وهداية وتوفيقا وسدادا. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك نعمة في كتابه في مواضع عديدة، وهو أعظم ما ينبغي للمؤمن أو يجب عليه أن يعلم أن أفضل نعمة خص الله عز وجل بها هذه الأمة أن أكرمها بكتابه سبحانه وتعالى، وأرسل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. هي خير مما يجمع الناس من الآراء والأفكار وكذلك أيضا المذاهب وأقوال الرجال وكذلك نتاج وإفرازات العقول. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد روى ابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ومجاهد بن جبر أنهما قالا في قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة وجعلها أمة مرحومة بهذا الكتاب وبهذا الدين العظيم. ونعلم أن الإنسان إذا أراد رحمة الله فليمسك بهذا الكتاب ويستمسك ويعتصم به، وكذلك أيضا يجب عليه أن يعلم أن الفضل لا يدركه إلا بتمسكه بحبل الله عز وجل المتين. وحبل الله عز وجل يجب على الأمة أن تعلم أن تمسكها به يجب أن يكون جماعة لا أن يكون أفرادا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر بالاعتصام بحبل الله، ثم كان ذلك جميعا لا على سبيل الأفراد، لأن الإنسان إذا استمسك وحده مع وجود جماعات أوزاع لا يستمسكون أو يستمسكون بشيء يسير، فإن ذلك يجعلهم فرقا وأوزاعا، يستضعف بعضهم بعضا، وكذلك أيضا يستبيح عدوهم بيضتهم ويستحوذ عليها. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الاستمساك أيضا على مراتب ومراحل، وكذلك أيضا على صور متعددة، منهم من يمسك بيده، ومنهم من يمسك بيدين، ومنهم من يعض على ذلك الحبل بالنواجذ. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أعظم وجوه الدلالة التي يأمر الله عز وجل بها أن يأمر بالشيء وينهى عن ضده، فإذا اجتمع هذان الأمران على شيء دل على تأكيده على غيره، ثم يأتي بعد ذلك أن يؤمر بشيء ولا ينهى عن ضده، أو ينهى عن شيء ولا يؤمر بضده. ولهذا نقول إن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالاستمساك بالكتاب والنهي عن ضده، الالتفات إلى غير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما أوحاه الله عز وجل على نبيه من المعاني العظيمة التي جاءت شقيقة وقسيمة للقرآن من جهة الاحتجاج، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل قد أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل السنة أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغها للناس. ولهذا اتفقت الأمة على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتلى في القرآن، وقد نص على ذلك الشافعي رحمه الله، يقول: السنة وحي يتلى، يعني تتلى كالقرآن، إلا أن ثواب تلاوة القرآن يختلف عن تلاوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن استمسك بها الإنسان نجا ووفق وسدد، لأنها مفصلة ومبينة لمجمل القرآن. لهذا يقول الشاطبي رحمه الله: إن القرآن أو القرآن غائي، يعني أنه يهتم بجوانب الغايات، والسنة بالتفصيليات ما دون الغاية. فألفاظ القرآن ومصطلحاته هي عامة تأتي بأقصى ما يدل عليه ما يدل عليه الاسم، وكذلك أيضا تستوعب ما يدل عليه الفعل من جهة العموم. وأما بالنسبة لتفاصيل السنة تأتي بجميع المراتب والأحوال، وهي التي يسميها الله عز وجل الحكمة، كما في قوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي التفصيل، وكذلك أيضا معرفة الخصوص والتقييد في مكان مطلقا، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك معرفة مراتب الأوامر، فهي على مراتب متعددة، معرفة النواهي وغير ذلك. فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد وتسديده له سبحانه وتعالى أن يستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي النجاة مع كلام الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على الاستمساك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الشيء إذا كان متأكدا أن يؤمر باتباع طريقة من تبع ذلك المتبوع وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعظم سنته أمر بالاستمساك والاهتداء بمن جاء بعده، فهذا دليل على تأكيدها، وأن الإنسان ربما يستجد له من الأفهام والآراء وربما أيضا من تنزيل المسائل مما يحتاج إليه، فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقة الخلفاء الراشدين. ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: تمسكوا بها، وهذا مرة أخرى، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسنة، وهذا كاف في بيان الوجوب، فإن على من صياغها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وتمسكوا بها في كما شقيق أو نظير لقول الله سبحانه وتعالى في الاستمساك والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك لا يكون من الإنسان إلا في حال وجود اضطراب، كالإنسان الذي يكون في مركب أو في موضع زلزلة ونحو ذلك. أما الإنسان القائم في حال الاستقرار الأمر لا يستمسك، ولو استمسك الإنسان بشيء في حال استقرار الشيء فإنه ربما يكون الخلل في توازنه هو لا في الأرض التي هو عليها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لإشارة إلى وجود زلزلة في مسائل العقائد والأفكار والتيارات. يحتاج الإنسان إلى أمر توازن. التوازن يحتاجه الإنسان في أمرين: الأمر الأول إما أن تكون زلزلة خارجة عنه في أرض هو عليها، وإما أن يكون الزلزلة في ذاته هو من اختلال ذهن الإنسان وعقله من طيش الأهواء والأفكار وغير ذلك. فيحتاج الإنسان، ولو كانت الأرض ثابتة، فيحتاج الإنسان إلى شيء من التوازن، فيقوم بالاستمساك بشيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومعنى هذا عضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى معنى آخر منه عليه الصلاة والسلام في قوله: وعضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى وجود من ينازع صاحب الحق بحقه الذي هو معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الأول: تمسكوا بها، ثم قال في المعنى الآخر: وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان لا يمسك بشيء إمساكا شديدا إلا لوجود من ينازعه بذلك الشيء، كالإنسان الذي يكون لديه مال أو لديه شيء يحوزه ويحوطه، فإنه لا يستمسك به ويقوم بالعض عليه إلا وجود من ينازعه في ذلك، ما يدل على أن ثمة طوائف وثمة أفكار وثمة دعاة إلى ضلالة وثمة تيارات متعددة تقوم بمنازعة الإنسان الحق الذي معه تشده منه، فينبغي له أن يمسك وأن يعض عليه بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك بالاستمساك، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يعض بذلك بالنواجذ إلا لوجود المنازعة. منازعة على ما تقدم هي من أمرين: منازعة خارجة من الإنسان من الأهواء والتيارات والطوائف.